أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. لازلنا نتكلم عن هذا الباب والكتاب، ألا وهو كتاب الحجر. وقلنا الحجر شرعا هو من كان ممنوعا شرعا من التصرف المالي أو غير المالي بسبب من الأسباب، وذكرنا أن الأسباب كثيرة. وذكر السيد دام ظل حاله حال غيره أنه ذكروا الأهم، وهي خمسة تقدم منها اثنان. الأول الصغر، يعني غير البالغ، فهو ممنوع من التصرف في ماله وذمته وبالنسبة لنفسه إلا ما استثني. وذكرنا الأمر الثاني وهو الجنون، والجنون حتى استثناءات ما بي. نعم، الأمر الثالث فعلا وهو السفه. أولا نريد أن نعرف ما معنى السفه أو السفيه، ثم نذكر الأحكام. السيد يبين معنى السفيه. طبعا كلمة معنى السفيه اختلف فيه من حيث التعريف أخذا وردا نقضا وإبراما، ولكن بالواقع الرأي المحقق أن السفيه معناه هو يرجع إلى العرف. ولهذا السيد مباشرة يبدأ من دون كلمة أظهر أقوى كذا، التعريف تعريف راجع للعرف. يقول السفيه هو الذي ليس له حالة باعثة على حفظ ماله والاعتناء بحاله. كيف؟ شنو السبب؟ بصرفه، هاي الباس الأبية، بصرفه صرف المال في غير موقعه ويتلفه بغير محله. هذا هو التعريف. ثم يكمل السيد، إذا شنو السفيه؟ ليس له حالة باعث على حفظ ماله، يعني مو مثل الناس العاديين ما يبذرون أموالهم، ما يشمروها ولا يحرقوها، ولا من يشترون حاجة يشتروها بشكل المعقول، من يبيعون حاجة يبيعوها بشكل المعقول. خو مو حاجة 100,000 دينار ربيعها بخمسة، مو حاجة 5,000 اشتريها 200,000. هذه يسموها عمل سفهي. ثم يقول السيد بعدما بين أنه هذا السفيه ما عنده حالة باعث على حفظ ماله والاعتناء بحاله بسبب شنو؟ صرفه صرف المال في غير موقعه ويتلفه بغير محله. هسه ويتلفه كان ينبغي يقول وبتلفه بغير محله، الظاهر أشوف أفضل. وليس بيان وتكملة التعريف، وليس معاملاته مبنية، يعني مستندة على المكايسة. المكايسة يعني الفطنة، يعني الذكاء، يعني التعقل. لا، نقول هذا 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 عاقل، هذا ما لا عاقل، لا عدنا فطنة، شنو حاجب 10,000 اشتري 200,000 دينار مثلا. وليس معاملته مبنية على المكايسة والتحفظ عن المغابنة. المغابنة هو التفاوت بين القيمة السوقية وبين المسمى. القيمة السوقية قيمة 1,000,000 ويشتريها ب5 ملايين 10 ملايين. زين، لا يبالي بالانخداع فيها، يعرفه أهل العرف والعقلاء بوجدانهم إذا وجدوه خارجا عن طورهم. هذا طريقته مو عقلائية، شنو حاجة 500,000 يشتريها ب7 ملايين أو 8 وهكذا. ومسلكهم بالنسبة إلى أمواله تحصيلا وصرفا، تحصيلا من يحصل هو العمل يعادل مثلا عمل يعمل عماله باليوم 30,000 هو يعمل ب2,000 دينار. زين، وصرفا من يريد هو يطيل العامل يريد 30، يعني متعارف هو يطيل 300. إذا تحصيلا وصرفا طريقته غير عقلائية. نعم، إذا هذا هو التعريف، واضح قضية عرفية. زين، المعنى السفيه هذا الأمر الأول. بعد ما عرفنا معنى السفيه وبينا بعض الأمثلة، ندخل في المسائل. المسألة الأولى، مسألة 1084، يقول السيد السفيه محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرفاته في ماله، طبعا بلا خلاف والإجماع بالإضافة للنصوص. زين، فالسفيه محجور عليه شرعا، من الناحية الشرعية محجور، يعني هكذا يقول السيد لا تنفذ يعني تصرفاته باطلة في ماله. بمن؟ ببيعين، البيع باطل، وصلحين، وإجارة وإيداع وعارية، هاي تصرفات زين وغيرها. ثم يقول السيد: ولا يتوقف حجره، يعني منعه شرعا، على حكم الحاكم الشرعي، مو مثل اللي راح يجينا الفلس والمفلس، لا يكون محجونا على أمواله إلا من قبل الحاكم الشرعي. أما السفيه لا، من دون حاجة مراجعة الحاكم الشرعي ومن دون الأمر من الحاكم الشرعي، السفيه معاملات باطلة. وبعبارة أخرى، الآن نحن وجدنا مثلا شخصا يبيع داره أو عدة سيارة أو عدة أراضي، هنا ذن بالملايين، و 50 مليون عارضها مليون يعني، أو هذا يريد يبيعها مليون قطعة الأرض ويسوي 30 مليون وأنا اشتريها من عنده، يصير؟ الجواب ما يصير، معاملة باطلة، لأن هذا سفيه. يا هو بعض الناس مسلطون على أموالهم، نقول نعم الناس مسلطون على أموالهم، في هذا يكون نصوص زين. وبعبارة أخرى علمية، أنه السفيه محجور على أمواله، هاي خلاف السلطنة وخلاف القاعدة، فيحتاج إلى دليل دلت الأدلة بلا خلاف والإجماع والنصوص. أنت أيها السفيه معاملاتك كلها باطلة، بيع شراء عارية قرض كذا كله باطل. نعم، يقول السيد: ولا يتوقف حجره على حكم الحاكم الشرعي. يعني هذا هو الفرق بين من بين السفيه وبين المفلس. المفلس كما سيأتي شرط من شروط حجره ومنعه من التصرفات وبطلان التصرفات هو بأمر الحاكم الشرعي، أما السفيه لا ما يحتاج. ولا فرق بين أن يكون سفهه متصل بزمان صغره أو تجدد السفه، فعل تجدد السفه بعد البلوغ. يعني واحد هو سفيه من هو صغير، من عمر 7 سنوات 8 و9 و10 و11 إلى أن صار عمر 20 زين، إلى أن بلغ أكثر من 15 مثلا بالنسبة للولد ذكر. فهذا السفيه هو صغير ثم بلغ وهو سفيه، نقول هذا نفس هذا يعني تصرفاته باطلة سفيه. أو أنه لا، هو مو سفيه، عاقل بالغ وعاقل ورشيد ومعاملاته ماشية، يعني فترة من الفترات جته شو صار سفيه هذا، فبالتالي هذا السفه ما متصل بالبلوغ، لا، عند البلوغ وبعد البلوغ كان عاقلا رشيدا فاهما كيسا فطنا، وبعد ذلك صارت المشكلة كذا صار سفيه. نقول لا فرق بين السفيه المتصل بالبلوغ وبين السفيه الذي تجدد هذا السفه بعد البلوغ، كل ذلك لإطلاق الأدلة. ثم قال السيد: فلو كان سفيها، عفوا، ولا فرق بين أن يكون سفهه متصلا بزمان صغره أو تجدد بعد البلوغ. ثم يقول السيد: فلو كان سفيها، هاي الفاء تفريعية، من بعد ما عرفنا أن السفه لا فرق فيه بين كونه متصلا بالبلوغ وبين كونه تجدد بعد البلوغ، يقول: فلو تفريع، فلو كان سفيها ثم حصل الرجد، إذا حصل الرجد ارتفع السفه وموضوع الحجر ارتفع، فبعد وين اكو حجر؟ الحجر فرع وجود الموضوع وهو السفه، ارتفع السفه اجى الرشد، بعد هذا التصرفات تكون جائزة، ارتفع حجره. فإن عاد إلى حالته السابقة، يعني شنو عاد للسفه؟ حجر عليه، ليش؟ نحن هو الموضوع، متى ما صار سفيها توفر الحكم وهو محجور، متى ما ارتفع الحجر، عفوا، متى ما ارتفع السفه ارتفع الحجير. قال: فلو كان سفيها ثم حصل له الرشد ارتفع حجره، فإن عاد سفه يعني إلى حالته السابقة، يعني السفه، حجر عليه. ولو زالت، شنو زالت؟ زالت السفاهة، زين، فك حجره. ولو عاده، عاد السفه، عاد الحجر عليه، وهكذا. إذن الحجر وعدم الحجر، يعني ارتفاع الحجر، يدور مدار الوجود، مدار الموضوع وجودا وعدما. ثم يقول السيد: ولا يزول الحجر مع فقد الرجد وإن طعن في السين. يا هذا رجال كبير وكل الشبير، هسه سفيه خل تصرفات شر من عنده، يا مو لو راح يموت. نقول لا، اطلاق الادله لا فرق بين السفيه الصغير او الوسط او الكبير او الذي طعن بالسين، الاطلاق الادله ممنوع من التصرفات، تصرفات يعني باطله. جيد، هذه مساله. مساله اخرى، الان انتم قلتوا السفيه محجور على امواله زين، الصغير اللي يتقدم أول واحد قلنا تصرفاته بأمواله ممنوع شرعا وإن كان بإذن الولي، سابق إذن أو لاحق الإذن، لا فرق في ذلك. والمجنون أصلا نفس الكلام، المجنون نفس الكلام، قلنا نفس الصبي. زين، نجي للسفيه. السفيه مو مثل الصغير، لا، السفيه تصرفاته في أمواله باطلة ما لم يأذن وليه الشرعي. هذا يأتي الكلام عنه، ولكن نسأل السؤال: من هو الولي الشرعي؟ الجواب: السفيه على قسمين، من كان صغيرا سفيها واستمر سفهه إلى البلوغ فيبقى الأب أو الجد للأب هو الولي مالته، فهو عندما كان صغيرا كان وليه الأب والجد، وبلغ وهو سفيه تبقى الولاية للأب والجد. هذا بلا كلام، يعني حال حال المجنون. وإذا عندما بلغ كان رشيدا عاقلا رشيدا فارتفعت الولاية، أبو أمه بعد ما هو ولي نفسه، وبعد البلوغ صار سفيها، فنقول هنا السفه تحقق ووجد بعد البلوغ. هنا يأتي هذا السؤال: هل أن الولاية ترجع للأب والجد أو تكون للحاكم الشرعي؟ البعض قال للحاكم الشرعي. السيد الله يحفظه يقول هذا مثل المجنون نفس الكلام. البعض قال للحاكم الشرعي إذا صار مجنونا بعد البلوغ، وليس الجنون متصل بالبلوغ، لا، من عمره صار 15 سنة، لابنه صار عمره 9 سنين هلالية، يعني أكملت 9 سنين هلالية، هي عاقلة والذكر عاقل عمره 15 سنة هلالية. زين، فبالتالي الأب والجد بعد ماكو ولي، ليسا وليين على البالغ، زين، العاقل البالغ الرشيد. ولكن لو صار مجنونا بعد البلوغ أو صار سفيها بعد البلوغ، من هو الولي؟ الجواب سيد الله حفظه يقول: احتياط وجوبي، يتوافق الأب أو الجد للأب مع الحاكم الشرعي، يعني حال حال المجنون. قال: لا عفوا، مسألة 85: ولاية السفيه للأب والجد ووصيهما. زين، إذا بلغ سفيها، نعم، أما إذا ما بلغ هو صغير، والصغير بعد مئة جمال نشره بالسفيه والمجنون، ما دام صغير يكفي هذا العنوان أن يكون الأب والجد هو الولي من جهة الصغر. لكن إذا بلغ، نقول إذا عاقل رشيد فهو بعد ترتفع الولاية، لكن إذا بلغ سفيها أو بلغ مجنونا لا ريبة ولا كلام ولا خلاف أن الولاية مستمرة للأب والجد. لكن لو بلغ عاقلا ورشيدا وصار مجنونا أو سفيهين، هنا يقول السيد: وأما من طرأ عليه السفه بعد البلوغ ففي كون الولاية عليه للجد والأب، يعني ترجع للجد والأب أيضا أو للحاكم خاصة، إشكال أيضا. ليش؟ يعني كما لو كما كانت الولاية قبل السفه وقبل البلوغ، زين، كانت الولاية للأب والجد ترجع للأب والجد، هكذا قيل، أو للحاكم خاصة، قال سيد: إشكال، فلا يترك الاحتياط بتوافقهما معين. هذه إذن هذه نفس المسألة 1083 نهايتها. هنا قلنا بالنسبة للمجنون: كما أن في ولاية الأب والجد ووصيهما عليه إذا تجدد جنونه بعد بلوغه ورشده أو كونها للحاكم إشكالا، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط بتوافقهما معين. جيد، هاي هم مسألة. مسألة أخرى يقول السيد: هاي المسألة تريد تقول أن المحجور السفيه محجور مو بس بأمواله، حتى في ذمته، وهذا نفس ما تقدم أيضا بالصغير في مسألة 1068. هناك ذكرنا أن الصبي محجور بالنسبة إلى ماله وبالنسبة إلى ذمته. هنا أيضا يقول في مسألة 1086، سبحان الله، 1068 على 1086، نقدم 6 على 8: كما أن السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمته. لماذا؟ لإطلاق الأدلة. يا بشير، في ذمته بأن يتعهد من السفيه مالا أو عملا. مرة السفيه شي يقول لك؟ يقول لك: أشتري منك كتاب 5000 دينار. المعاملة باطلة، هاي 5000 دينار خارجية. ومرة يقول لك: لا، أشتري منك كتاب 5000 دينار لمدة الشهر. لا فرق بين النسيئة وبين النقد، النقد يعني بالمال الخارجي، ومرة النسيئة، زين، أو بالدين، الدين سواء كان حال أو مؤجل، هاي بذمته، لا فرق في ذلك. فمرة أنا شريت منك كتاب بألف دينار أو 5000 دينار في ذمتي سواء كان حال أو مؤجل، ومرة شريت هاي 5000 دينار بيدي، 5000 بيدي يسموه مال خارجي، 5000 اللي ما معينها يسموها في الذمة سواء كان حال أو مؤجل، ها الثاني يسمى في الذمة، فأنا أشتري كتاب في ذمتي يعني دين حال أو مؤجل. فلهذا قال بي، هاي بيانية، عم شنو في ذمتي؟ بأن يتعهد السفيه مالا أو عملا، مو بس المال، أنا سوي لك هذا الكذا، زين،
عمل 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 بالتالي مرة يكون المال في الذمة ويكون عمل في الذمة، لا فرق في ذلك، أعمال باطلة، التصرفات باطلة. نعم، فهاي تفريعية يعطينا أمثلة إن من للأمور مثلا في الذمة فلا يصح اقترافه. زين، يعني هو سفيه يقترض، زين أنت من يقترض هو راح يأخذ مال من عندك، بس يصير بذمته المثل والقيمة، باطل الاقتراض. وضمانه، ضمانه شنو ضمانه؟ زين، ضمان يجي يقول لك يا هذا حول الدين بذمتي مثلا، هذا احد انواع الضمان، ما يصير. زين، ولا بيع وشراء بالذمه، هاي كلها امثله لمن؟ لتصرفات في ذمته، ولا بيع ولا شراء وشراءه بالذمه. زين، نعم، بان يشتري بالذمه. نعم، ولا اجاره نفسه، اجاره نفسه هذا من باب المثال العمل، العمل يكون في ذمه. يعني انا اجير لك بان اعمل لك مثلا هذا الحائط، او اسوي لك صندوق خشبي، هذا معامله باطله. ولا جعل نفسي عامله في المضاربه او المزارعه او المساقات، زين، هذا يسموه عمل في الذمه او المساقات وغير ذلك. كل ذلك لاطلاق الادله ان السفيه محجور في ماله وفي ذمته، وذكر اما في ماله بعد واضح هذا المال الخارجي، واما في ذمته ذكر لنا امثله كثيره السيد، ذمته سواء كان ذمه ماليه او ذمه عمليه، يعني عمل في الذمه او مال في الذمه. زين، مثل 1087 يريد يبين السيد الفرق بين السفيه والصغير. الصغير ذكرنا أن تصرفاته باطلة حتى مع إذن الولي السابق أو اللاحق، أما بالنسبة للسفيه فمع إذن الولي معاملته صحيحة. قال معنى مثل 1087، معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الولي أو إجازته، إجازة الولي صح ونفذ. هذا ذكرنا إحنا بخلاف الصبي، الصبي في مثل 1067 هكذا ذكرنا، 1067 قلنا محجور الصغير عليه شرعا لا تنفذ تصرفات الاستقلالية في أمواله بكذا. ثم قال بل لا يجدي في الصحة إذن الولي سابقا كما لا تجدي إجازته لاحقا. هذا الفرق المهم بين الصغير وبين السفيه، فالسفيه تصرفات الاستقلالية باطلة أما بإذن الولي جائزة. نعم، هاي نعم طبعا نقول بإجازته، يعني بمعنى هكذا السفيه تصرفاته من دون إذن الولي يعتبر فضولي، لأن الفضول تقدم عندنا في بداية الكتاب، نعم نعم هذا الكتاب الجزء الثاني معاملات، أن الفضولي معناه مو أنه يتصرف بغير أمواله، لا، يتصرف بمال ليس له إذن شرعي وإن كان ماله. فتصرف الصغير في أمواله تصرف فضولي، تصرف المجنون في أمواله تصرف فضولي، تصرف السفيه بأمواله تصرف فضولي. أما الصغير يبقى فضولي وباطل ولا ولايته، هنا ماكو إذن للأدلة وإطلاق الأدلة. أما السفيه لا، تصرف فضولي وإذا جاز الولي يصوح. فلهذا قال أنه فلو كان بإذن الولي وإجازته صح ونفذ. ليش صح ونفذ؟ لأنه تصرف بدون إذن الولي يكون فضولي، وهذا أدلة الفضولية. أجازه؟ نعم نعم، هاي نعم الذي يبين لكم مصداق مصاديق المعاملات التي لا تجري فيها الفضولية، فلا لا تجري فيها المعاملات الفضولية، فلا يجري فيها شنو؟ إذن الولي بالنسبة للسفيه. قال نعم في الإبراء ونحو الإبراء مما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. نعم، إذا عندنا معاملات من نروح للفضولية، أنه ما نلزم بشمولها لهذه المعاملات كالإبراء. يقول السيد الإبراء ونحو الإبراء لا تجري فيها الفضولية، إذا ما تجري بها الفضولية يشكل صحة الإجازة اللاحقة من الولي، فلا يترك مراعاة منقضى الاحتياط فيه. جيد، أما مثل البيع الشراء الاقتراض كذا، هذه معاملات من السفيه فضولية، إذا أذن الولي بعد ذلك وأجاز تصوح. نعم، ولو أوقع معاملة في حال سفهه، زين، ثم حصل له الرجد فأجازها كانت كإجازة الولي. هذا تقدم عندنا في الصغير أيضا، الصغير باع شيئا، زين، قلنا هذا البيع باطل يعني فضولي لأنه مشكلة هذا البيع الصغير، قلنا ما صار محجور، لكن إذا بلغ وأجاز البيع يصح. أيضا أتذكر أتقدم هذا عندنا زين، وين أخذناه؟ أي نعم نعم، كنا نطلعها. أتذكر جدا أتذكر هاي المسألة، أنه إذا بلغ يصير هو يأذن لمعاملاته وهو صبي زين. نعم شو ما أدري يعني، الظاهر الآن متوهم في شيء هم نراجعها زين. هنا سفيه الآن، هو خلال هاي الأيام هو سفيه، البارحة وقت البارحة زين، وسوى معاملات، قلنا المعاملة فضولية ما لم يأذن الولي زين. الآن هو اليوم رشيد، ارتفع السفه، هل يجوز أن هو يكون هو الذي يأذن لتصرفاته السابقة؟ الجواب نعم، لأن هو الآن رشيد وهو ماله، فهو الآن ولي نفسه. قال فأجازها ولو أوقع معاملة في حال سفهه ثم حصل الرجد فأجازها، كانت كإجازة الولي. أنا اللي متخمر في ذهني أنه هذا الصبي كذلك، الصبي إذا باع قبل البلوغ ثم بلغه وأجاز ما باعه يصح، بس يعني مهمشة، بس هذا الكتاب يعني ما تبحث فيه، ذاك الكتاب هناك الموجود بالحلة هناك مهمشة. لو أنا متوهم في الشيء ما أدري، فكون الراجح نتأكد من عندها زين. نعم هنا أنا شي يقول وين المعاملة فضولية، هنا أنا يقول ماكو. المهم زين، فساعدنا سؤال أن الصغير قبل البلوغ بشهر بثلاثة أشهر بسنتين وباع شيئا، البيع باطل، لكن نقول هذا إذا بلغ وأجاز ما باعه يصح أو لا؟ يعني صار حال السفيه، السفيه حال سفهيه باع شيئا، وقلنا هذا البيع مناسب شرعا، ولكن إذا صار رشيدا فيمكن أن يجيز ما باعه في حال سفهيه، هذا يأتي للصغير أو لا؟ نشوف الراجحة زين. مسألة 1088، احنا في مسألة في الصغير قلنا انه تصرفاته في ماله وفي ذمته لاطلاق الادلة منافة، كذلك السفيه ايضا تصرفاته في ماله وفي ذمته، وذكرنا امثلة وموارد زين، كالاقتراضي كالضماني كالبيع والشراء في الذمة وهكذا، والاعمال في الذمة اجارة نفسه جعل نفسه عامل زين. نجي بعد امر ثالث هناك من ذكرنا مو انه تصرفات الصغير في ماله وفي ذمته غير نافذة شرعا، قلنا حتى في نفسه كالطلاق كالزواج زين، الا اللي عمره 10 سنوات قلنا بالنسبة للصغير قلنا اكو هناك كلام وذكرنا الكلام هناك. نجي الدور للسفيه، أن تصرفاته في ماله وفي ذمته حال الصغير أيضا منافذة زين، في نفسه يريد يطلق، يريد مثلا يريد يتزوج، ذني أكو تصرفات غير مالية زين، تصرفاته في نفسه زين جائزة، قلنا صغير مو جائزة. أما سفيه الجواب، هنا فرق دقيق، أن الصغير تصرفاته في نفسه باطلة، قلنا إلا الاحتطاب والاحتشاش وقضية نعم الجعل هكذا. أما بالنسبة للسفيه لا 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 لا، نقول فقط التصرفات المالية في الخارج أو في الذمة، أما تصرفاته في نفسه جائزة، يقدر يطلق يقدر يتزوج وهكذا، بس بشرط أن التصرفات في نفسه مثل النذر زين، هذه الأمور تصرفاته في نفسه إذا ما تكون مالية ماكو مشكلة، وإذا كانت مالية غير نافذة شرعا، وإذا كانت مالية بالواسطة إشكال كما سيأتي. قال مسألة 1088، لا يصح الزواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته على الأحوط لزومين. هنا نقول احتياط لزومي، يعني اكو منشئ لصحه الزواج واكو منشئ لعدم صحه الزواج. اما منشئ صحه الزواج فالزواج مو تصرف مالي، عقد علقه زوجيه بين طرفين زين، فبالتالي المفروض يصح لان مو تصرف مالي، ولكن لان لازم الزواج وعقد النكاح مثل المهار مثل النفقه، فهذا يعتبر تصرف مالي بالواسطه، فلعله اطلاق الادله يشمل
التصرفات المالية ولو بالواسطة، فيكون التصرف باطل بالنسبة للسفيه، فالسفيه محجور على أمواله سواء كان تصرفه بالمال بالمباشرة مثل البيع والشراء وكذا، أو بالواسطة كالزواج. لهذا يقول السيد لا يصح زواج السفيه بدون إذن الولي أو إجازته على الأحوط لزومين. لكن شنو راح يذكر لنا؟ أمور تصرفات قطعا مالية لا مباشرة ولا واسطة، لكن يصح طلاقه وظهاره وخلعه. فهذا الطلاق من الزوج يطلق زوجته بتصرف مالي لا واسطة ولا مباشرة، زين. ظهار نفس الكلام، خلع زين أيضا بالعكس بالخلع هو اللي يحصل مال. فبالتالي هذه الأمور الثلاثة الطلاق والظهار والخلع ليس تصرفا ماليا لا مباشرة كالبيع والشراء ولا بالواسطة كالزواج. ثم يقول السيد كما وكما تصح وصيته في غير أمواله. الوصية على قسمين، مرة وصية بماله هذا تصرف مالي ما يصير، ومرة وصية بغير ماله، يا بالتجهيز يدفنونه في هذا المكان، فد أمور أخرى مالية، تجهيز تكفين كذا، زين. هذا نعم هذا مو تصرفات مالية، فبالتالي يصح. يقول كما تصح وصيته في غير أمواله كتجهيزه ونحوه، زين. بعد ويقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال. شوف هسه احنا ذكرنا أمثلة للتصرفات المالية الخارجية. شو يسوي هذا السفيه؟ عنده مال بيدية ويريد يسوي يبيعه أو يريد يشتري بهذا الثمن اللي عنده، زين. هذا تصرف مالي خارجي. وعندنا تصرف في الذمة اللي قلنا اقتراض وضمان وبيع بالذمة وعمل في الذمة، زين. او عندنا تصرفات في نفسه اللي هو النكاح، الطلاق، الظهار، الاقرار، النذر، الوصيه. هذا ما يسموها تصرفات ماليه ولا تصرفات في الذمه، لا، هاي تصرفات تراجع عن نفسه. نعم قد يكون بعضها تصرفات ماليه مثل الوصيه الماليه، مثل الزواج باعتبار اكو مال بالمباشر بالواسطه. فهذا مصطلحات مهمه جدا، تصرفات خارجيه بالمال الخارجي، تصرفات في الذمه، وتصرفات في نفسه، في نفسه وهو النذر وهو الوصية وهو الطلاق وهو الظهار وهو الخلوع. قال ويقبل إقراره إذا لم يتعلق بالمال. الإقرار على قسمين، مرة يقول أنا مطلوب لفلان، زين، هذا إقرار بمال، هذا التصرف مو 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 صحيح، زين، ما يقبل. ومرة إقرار لا، إقرار على نفسه بحيث ما يستدل تصرف مالي، نقول ماكو مشكلة، لأن الحجر يدور مدار بالنسبة للسفيه التصرف المالي. بما أن الإقرار الذي لا يكون تصرفا ماليا فماكو مانية. قال ويقبل إقراره إذا لم يكن بالمال كما لو أقر بالنسب. جاب أنت شنو؟ قال هذا إقرار، فالإقرار هذا إقرار بالنسب ليس تصرفا ماليا، أو بما يوجب القصاص. جاب ترى أنا كاتلي فلان، زين، هذا قصاص، هذا مو تصرف مالي، زين، ونحو ذلك. ولو أقر بالسرقة يقبل في السرقة، فيها أحكام، واحد من الأحكام ليس ماليا وحكم ثاني مالي. السرق قال أنا سرقت من فلان، نقول له إيه تقطع يدك، لأن هذا التصرف من هذه الجهة تصرف غير مالي، تقطع يدك، زين. وبالنسبة للمال اللي يصير عليك مثلا أنا سرقت من فلان مليون، هذا لا يقبل لأن تصرف مالي. ولو أقر بالسرقة يقبل في الحد دون المال، لأن الحد ليس مالا، بالنسبة لثبوت المال بالنسبة لإقرار السرقة هذا تصرف مالي فمحجور عليه، ما يعتبر باطل. جيد. مسألة 1089، يقول السيد لو وكل من الوكالة مو من الأكل، لو وكل السفيه، مفعول به أجنبي فاعل، يعني الأجنبي وكل السفيه. الآن أنا هذا واحد صديقي أو أخوي سفيه، زين، صديقي، وأنا قلت له أنت وكيلي في بيع هذا الكتاب، يصير السفيه يبيع هذا الكتاب وكذا عني؟ الجواب يجوز. ليش؟ لأن المحجور السفيه محجور في مالي مو في مال غيره، فالسفيه ليس محجورا في مال غيره، فيجوز أن يتصرف في مال غيره بإذن الغير، ما عندنا مشكلة. قال لو وكل السفيه أجنبي في بيع أو هبة أو إجارة مثلا مو اللي بيع هبة وإجارة، هو عندنا معاملات، جاز. ليش جاز؟ لأن السفيه محجور في ماله لا في مال غيره. ولو كان وكيلا، هاي واو وصلية، ولو كان السفيه وكيلا في أصل المعاملة لا في مجرد إجراء الصيغة،
يعني هو مو بس وكيل انه يقول بعت واشتريته، لا، في اصل معامله هو يبيع ويشتري، زين، فهو بالتالي هو البايع وليس انه هو الذي جرت عنه الصيغه، لا، هو يبيع ويشتري ويكون هو البايع حقيقه، فهو البايع وليس وكيلا في اجراء الصيغه فقط. نعم، لو كان وكيلا في اجراء الصيغه هذا بعد واضح المفروض بلا كلام من تصرف مالي، اصلا مو تصرف مالي، لا في ماله ولا في مال غيره. اما انه هو الذي يبيع مو فقط اجراء صيغه، تصرف في المال ولكن في مال غيره، نقول لا فرق بين الامرين، سواء كان انه في اجراء الصيغه او في البيع باعتبار يعتبر تصرف في مال الغير، نقول لان الحجر لسه فيه هو التصرف في مال نفسه لا في مال غيره. زين، بعد ألف مسألة 1091 لازلنا نتكلم عن التصرفات وأنواع التصرفات. ذكرنا أن التصرف في ماله الخارجي وفي ذمته مو نافذ، وذكرنا بإذن الولي نافذ إلا في بعض المعاملات كالإبراء التي لا يجري فيها المعاملات الفضولية يشكل إذن الولي في صحتها. ثم ذكرنا قضية الطلاق والظهار والعتق والإقرار وعفوا الخلع والإقرار، نعم ذكرنا بها تفاصيل، بعضها بها تصرفات مالية غير منافذة، بعضها بها إشكال، بعضها أصلا ما بها مشكلة كالبيع وكالة عن الآخرين. زين، الآن لازلنا نتكلم بمعاملات أخرى. قال إذا الآن حلف نذر، هذا حلف السفيه جائز ومو جائز؟ نفس الجواب بالنسبة للحلف اللي ما يرتبط بالمال ينعقد، اللي يرتبط بالمال لا ينعقد، هذا واحد. قال إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو ترك شيء مما لا يتعلق بماله انعقد حلفه ونذره. ليش؟ لأن السفيه محجور بماله، وهذا الحلف والنذر ما مرتبط ماله. قال لله علي أن أصوم غدا، لله علي أن أصلي ركعتين، زين، أو والله لأمشي إلى المكان الفلاني. قال له مشي المكان الفلاني، الصوم والصلاة تصرفات غير مالية تنعقد، ما عنده مشكلة. بينما إذا قال والله لا تصدقن، والله لأهبن فلان، والله لا مثلا أذبح خروف لوجه الله، هذا كله تصرفات مالية ما يصير. نعم، إذا حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه مما لا يتعلق بمال انعقد حله ونذره، انعقد. ليش؟ لعدم كون التصرف ماليا. ثم يقول السيد ولو حنث، هنا شلون؟ قال لله علي أنا صوم غدا وما صام، زين، إذا ما صام أولا حرام، ثانيا عليه كفارة، زين، هاي الكفارة بالنسبة لل، نعم، كفارة قد تكون كفارة مالية وقد تكون كفارة بدنية. يقول السيد ولو حنث كفر، هاي ليش كفر؟ مو بعض الكفارات تكون مالية؟ نقول لا، هنا النقطة العلمية، الكفارة إذا ثبتت بسبب الحنث كل الكفارات، قاعدة عامة وهذا مبنى السيد الله يحفظه، يرى أن الكفارات حكم تكليفي وليس اشتغال الذمة، هاي مثل الخلافية. وعلى ما في بالي السيد محمد سعيد الحكيم أستاذنا رحمة الله عليه، زين، عند الكفارة أمر يرتبط بالذمة. وأتذكر من تباحثنا بالمنهاج الثالث بالنذر ذكرنا هذا المطلب، أنه إذا مات، هذا قلنا النذر، والنذر الظاهر حتى النذر، أن النذر حكم تكليفي ووضعي. المهم أكو بعض الأحكام مختلف فيها أن أحكام تكليفية ووضعية مشتغلة الذمة. يعني مثلا هذا إذا مات، شنو الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي؟ اشتغال الذمة، أنه لو مات إذا كان حكم تكليفي بعد من طلع من التركة، لأن هذا مو اشتغال ذمة ودين. أما لو كان مشتغلة ذمته، زين، مثل النذر على رأي السيد الحكيم رحمة الله عليه، يقول النذر لازم طلع من تركته، زين، بينما السيد الله حفظه يقول أن النذر الكفارات كلها واجبات تكليفية، فلو مات ما نطلع من فلوسه لأن مو ديون. وهنا نقول هاي النقطة علمية، أنه لو حنث النذر أو حنث، يعني ما وفى النذر ولا وفى اليمين، حنث عليه كفارة، زين، هاي الكفارة لعل قال يقول هذا واجب مالي المفروض ما تترتب عليه، نقول لا، يترتب عليه كفارة ويكفر. ليش؟ لأن الكفارة حكم تكليفي وليس مشتغلة الذمة. قال ولو حنث كفر كسائر ما أوجب الكفارة، كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ والإفطار في شهر رمضان. إذن هاي النقطة الأولى، أنه إذا حنث أو استلزم فعل شيء كفارة تثبت الكفارة، هاي النقطة الأولى. سواء مثلا بحرمات الإحرام فعل شيئا يوجب الكفارة وهو سفيه، نقول تثبت الكفارة. نذر وهو سفيه، قلنا النذر ينعقد ما دام مو مالي، لكن حنث النذر نقول عليه كفارة، تثبت الكفارة. زين، نجي للسؤال الثاني. زين، هاي الكفارة على قسمين، مرة كفارة مخيرة بين أمرين، أحد الأمرين مال والآخر ليس مالا، ومرة تكون الكفارة مالية. زين، وهاي الكفارة اللي هو مخير بين المال وغير المال قد يبقى مخيرا وقد يعجز عن أحدهما، يعجز عن الكفارة عن النوع اللي مو مالي. نقول يا سيدي الله حفظه، ما انه قلنا ينعقد وتثبت الكفارة، فبالتالي هنا يأتي هذا السؤال، لو كانت الكفارة من النوع المخير بين الصوم وعتق، بين الصوم والإطعام، الصوم مو عمل مالي يصوم، وبينما العتق والإطعام مال، سيد الله حفظه يقول احنا من قلنا تثبت الكفارة اطلاق الأدلة المفروض هو مخير بين هذا وهذا اطلاق أدلة، فيقدر يطعم تصرف مالي، هذا استثناء أدلة الكفارة. زين، من باب امتثال للكفارة حكم التكليف، وليس من باب انه تصرف مالي. زين، او يقدر يصوم، لكن يقول السيد الله حفظه الانصراف احتياط وجوبي، يختار الصوم ولا يطعم. نعم، لو لم يتمكن من الصوم فيتعين عليه الإطعام وإن كان تصرفا ماليا. هذا كله إذا كان نوع الكفارة مخير بين أمر مالي وأمر غير مالي. أما لو كانت الكفارة، لو كانت الكفارة فقط مال وهو شات بقرة بدنة، هذا كله هاي أمور مالية، نقول بعد هذا ما دام يتعين بعد أيضا يجوز وينعقد والحنث ويوفي، ما عندنا مشكلة. قال ولو حنث كفر كسائر ما أوجب الكفارة كقتل الخطأ والإفطار في شهر رمضان، هذا مطلب. ثم المطلب المتفرع عليه، إذا صارت عليه كفارة، الكفارة على قسمين، كفارة مخيرة بين أمرين أحدهما مالي ودون مالي والثاني غير مالي، فماذا يختار؟ هل يتعين النوع الغير مالي؟ قال وهل يتعين عليها الصوم لو تمكن منه، أو يتخير بينه بين الصوم وبين الكفارة المالية يعني الإطعام العتق كغيره؟ وجهان، عرفنا الوجهين، أطلاق أدلة انعقاد ثبوت الكفارة فهو مخير بين الأمرين، وإن كان أحد الأمرين أمر مالي أمرا ماليا. زين، والوجه الثاني لا، يختار غير المال، لأنه ممنوع أطلاق أدلة الحجر يشمل مثل هذا المورد. وجهان، والأحوط لزوما أن يختار الصوم، إلا إذا رأى الولي مصلحته في غيره. الولي ما استفيه رأى مصلحته أنه نعم يكفر بمن بالمال وليس بالصوم، كأن يكون مريض كبير السن فالشي خاف عليه فرأى المصلحة أنك نعم ماكو مشكلة. ولو لم يتمكن من الصوم، هذا بحث آخر، مرة قلنا يتمكن منهما فالاحتياط اللزوم الشي يختار الأمر غير المالي، إلا إذا رأى الولي المصلحة في المال فيصير المال. أما لا، هو أصلا من البداية ما يقدر يصوم فبعد يتعين شنو المال، ولو لم يتمكن من الصوم كمريض كبير تعين شنو غيره، غير المال، غير نعم لا يتعين غير الصوم اللي هو المال. بعد نجي للكفارة النوع الثاني، إذا كانت الكفارة أصلا هي مو مخيرة بل هي من الأول معينة، والمعينة بالمال، مثل من أنه ثبت عليه كفارة الشات من الأول كما إذا فعل ما يجب الكفارة المالية على التعيين. إذن تعين غيره يعني غير الصوم، كما يعني شنو تعين غير الصوم؟ يعني تعين المال كما إذا فعل ما يجب الكفارة المالية على التعيين في قبال التخير طبعا، كما في كثير من كفارات الإحرام. كفارة الإحرام هو شات بقرة بدنة إطعام كف من الطعام وهكذا، هذا كلها معينة مالية. إحنا بما أنه ثبتنا أنه الكفارة تثبت، فبالتالي امتثال الكفارة وإن كان ماليا ما عندنا مشكلة. هذا مطلب لطيف جدا. مسألة 1091، يقول السيد لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه، جاز أن يعفو عنه، يعني أنا سفيه بس ولي الميت والميت قتل عمدا، فأني لحق اقتص من عنده قتله،
لكن عفيت عني يصير الجواب العفو عنه ليس تصرف المالية ما عندنا مشكلة. لو كان السفيه لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه. قلنا ليش؟ لأنه مو تصرف مالي ما عندنا مشكلة. بخلاف الدية إذا دية مثل واحد كسر إيدي زين أو سوال في شغلة معينة صار إلي دية زين أو قتل أحد من أني ولي مالتي قتل خطأ وثبتت الدية ما يصير عفو عنه تصرف مالي. وكذلك إرش الجناية إرش الجناية أيضا تصرف مالي. بعد هذا واضح تبقى عندنا يعني أربع مسائل يعني كثير زين. هذا نكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.